السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وطاب مساءكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في درس من دروس الأكاديمية العلمية في قناة المجد العلمية. درس هذا اليوم كما هو معلوم في علم النحو، ويشرح متن الآج الرومية للإمام أبي عبد الله محمد ابن آج الروم الصنهاجي. نسعد وإياكم أيها الإخوة والأخوات بصحبة فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في مطلع هذه الحلقة. أرحب بفضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
بارك الله فيك وحياك.
أرحب بطلاب الحاضرين معي في الاستوديو هنا، أهلا ومرحبا بكم، ويمتد ترحيبنا إلى كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون حلقة هذا اليوم. على بركة الله تعالى نبدأ درس هذا اليوم. فضيلة الدكتور، نحن تطرقنا بالأمس إلى مقدمة حول هذا العلم وحول مصنف هذا المتن وكذلك أهمية هذه اللغة، وتطرقنا إلى التعريف بالكلام. إذا تكرمت فضيلة الدكتور كلمة موجزة عما تم بالأمس قبل أن نأخذ إجابات الإخوة والأخوات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستفتح بالذي هو خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني ومن حضر ومن يستمع ويشاهد إلى ما يحبه ويرضاه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن لا يجعل لأعمالنا معه سبحانه شريكا، وأسأله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. كان حديثنا في اللقاء السابق في مقدمة عن هذا العلم الجليل الذي هو آلة لعلوم الشرع كلها، فهو مكمل لها متمم، ولا غنى للمتخصص في علم من العلوم عن دراسته، كيف واللغة هي اللسان الذي يعبر به عن كل فن وكل علم. كان حديثنا السابق عن كما ذكرتم أستاذ أحمد في مقدمة حديثكم عن أهمية هذا العلم لطالب العلم بعامة والمتخصص في العلم الشرعي وعلومه المختلفة خاصة، وعن الصعوبات المكتنفة لدراسة هذا العلم، وعن ما يشاع من أنه عسير الوصول إليه، وأن ذلك هو من التلبيس، وهو من ما ربما يوحي به الإنسان لنفسه فيجعلها تحجم عن دراسة هذا العلم الجليل، وهو من المداخل الشيطانية التي ينبغي للإنسان أن يجنب نفسه إياها، خاصة طالب العلم، فإنه إنما يجمل حديثه وإلقاؤه وتأثيره على سامعيه متى كان حديثه مصطبغا وملتزما بقواعد هذه اللغة الجميلة الجليلة. ثم تحدثنا عن مؤلف المتن المراد شرحه، وعن المتن نفسه، وبعض مزايا هذا المتن بما يتميز عن غيره من متون النحو، وذكرنا ما فيه من الاختصار الشديد المحتاج إلى إيضاح والمحتاج إلى شرح وبيان. ثم بدأنا في بعض المقدمات النحوية الأساسية التي لا غنى عنها للدخول في هذا العلم، وهي أساسيات تمهد لدراسته، كتقسيم الكلام وبيان المراد به وانقسامه إلى أقسامه الثلاثة، الاسم والفعل والحرف، وميزة كل نوع من هذه الأقسام الثلاثة، على أن يكون إن شاء الله تعالى اليوم الحديث فيه شيء من التفصيل والدخول في قضايا هذا العلم التالية إن شاء الله تعالى.
نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور. نحن بالأمس وجهتم فضيلة الدكتور سؤالين للأخوة الحاضرين وكذلك لزوار موقع والمشاهدين. السؤال الأول، تفضل الدكتور الترحيب، ما معنى كون
أتذكر أن السؤال الأول اللي بدأ يكون مسجل عندكم.
نعم. ما معنى كون الكلام مفيدا في اصطلاح النحويين؟
المقصود بالإفادة. نعم. عند النحويين عندما يقال إن الكلام هو اللفظ المركب المفيد، ما المقصود بالمفيد؟ وهل هو على إطلاقه في اللغة كالمعنى مفيد أو أنه يراد به شيء آخر؟
جميل، إذا تكرمت نأخذ إجابة. مبارك تفضل.
السلام عليكم. وما دل على معنى، ما دل على معنى يحسن السكوت عليه.
طيب، يمكن أن أسألك ما المقصود بيحسن السكوت عليه في فهمك أنت؟
كلمة للجملة.
كيف؟
إفادة الكلمة للجملة،
إفادة الحديث عن الجملة وليس عن الكلمة. فما معنى أنه يحسن السكوت عليه؟ ما الذي تفهمه أنت من أنه يحسن السكوت عليه؟
يقول لها معنى نفس الكلمة، يقول لها معنى.
نعم، ممكن أن يتم أحد الإخوة. نعم. الإجابة. نعم. ليوضح
محمد.
هو أن لا يتطلع السامع إلى إتمام الكلام،
إلى مزيد من الكلام،
إلى مزيد من الكلام،
فيكون تم الكلام بهذا، انتهت حاجة السامع بأنه كمل المعنى المراد بتمام هذه الجملة سواء قصرت أو قلت، حينئذ يكون الكلام مفيدا. وليس المقصود أنه يؤدي معنى أي معنى، فهذا تؤديه الكلمة الواحدة الإفادة المطلقة، لكن الإفادة الاصطلاحية المرادة في علم النحو هي أن تنتهي حاجة السامع إلى مزيد من الكلام لكمال معنى.
جميل، الدليل على أن الكلمة منحصرة في.
نعم، هذا هو السؤال الثاني. على أي شيء اعتمد النحويون في حصر الكلام في أقسامه الثلاثة، الاسم والفعل والحرف، وكيف لم يكن هناك أقسام أخرى؟ على أي أساس يقطع بأنه ليس هناك أقسام أخرى ولم يحط الناس بكلام العربي أولهم وآخرهم؟
نعم، نأخذ إجابة الأخ علي.
الدليل على ذلك هو التتبع والاستقراء، أي أن العلماء تتبعوا كلام العرب فوجدوا أنه لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، الاسم والفعل والحرف، فما خرج عن كلامهم ليس منه.
أحسنت، إجابة صحيحة تام.
نعم، أحسنت. نبدأ فضيلة الدكتور.
نعم، وفي الحديث الآن عن العلامات الاسم. نعم. الاسم يعرفوا. نعم.
نقرأ المتن. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء.
أحسنت. الآن بدأ المصنف يعطي علامات يستطيع طالب العلم التمييز بها بين أنواع الكلمة الثلاثة، لأنه كما نعلم الإنسان الواحد منا يستطيع إذا اطلع على جملة أن يميز الأسماء من الأفعال من الحروف، لكن بعض طلبة العلم تأتي بعض الكلمات فتشكل عليهم فيقول معظم الكلام أميزه لكن فيه من الكلمات ما يلتبس علي، هل هو اسم أو فعل، هل هو فعل أم حرف؟ نضرب أمثلة. عندما يقال ليس، وهذا أمر كم وقع الاختلاف فيه بين النحويين أصلا، بعض الناس يقول هل هو حرف في النفي مثل ما، أم هو فعل، ففيه فهو يدرج من ضمن الأفعال الناسخة، فعلى بأيهما أحكم؟ فعل التعجب، ما أفعل، هل هو فعل كما هو تسميته فعل تعجب أو هو اسم؟ وهذا قد رآه بعض النحويين. فالقضية هي أنه كيف أميز هذه الأقسام بعضها من بعض؟ هنا المصنف يحاول أو يريد أن يضع لكل قسم من الأقسام الثلاثة علامات تبينه، بحيث أنك إذا جاءتك كلمة تطبق هذه العلامات، فإن قبلت الكلمة هذه العلامات قطعت باسميتها، وإن لم تقبلها فانتقل إلى نوع آخر وهو الفعل ثم الحرف ليتبين لك نوعها. قال: الاسم يعرف بالخفض. الخفض المقصود به الجر، وهذان مصطلحان من كان منكم يعرف انقسام الدراسة النحوية في مطلعها إلى اتجاهين أو إلى موقعين أو موضعين من مواضع العلماء، تميز كل موضع بنهج وطريقة في تناول الدرس النحوي، يعلم أن هناك نحوي البصرة ونحوي الكوفة، ولكل واحد منهم مزايا تميزه عن الآخر في طريقته في الاستدلال وطريقته في الحكم وتشدده في قبول الأدلة وصرامته في تطبيق القاعدة على الدليل. كل هذه الأمور لعل يأتي مجال لإيضاحها في ثنايا بحث بعض القضايا، لكن كما يختلفون هم في هذه الأمور أيضا يكون أحيانا عندهم نوع من الاختلاف في تسمية المصطلحات. الجر مصطلح بصري والخفض مصطلح كوفي، لذلك الذين يؤرخون للنحو حكم بعضهم على ابن آج الروم، هو متأخر طبعا، لا يقال بصري ولا كوفي لأنه لا عاش هنا ولا هنا ولا عاصرهما أيضا، لكن يقال إنه ينهج منهج الكوفيين بدليل استعماله مصطلحهم وهو الخفض. ولو أنه استعمل مصطلح البصري الجمهور ويعنى بالجمهور عند النحويين البصريين، لو أنه استعمل مصطلح البصريين لقال الجر. فهو يقول الخفض هذا أول علامة تدل على أن الكلمة الاسم اسم، هذا يعني أن الكلمة إذا جرت فهي اسم، وهذا يعني أيضا أن الفعل لا يجر والحرف كذلك لا يجر. فمتى رأيت كلمة مجرورة أو قابلة للجر فاحكم عليها بأنها اسم، هذا أول علامة تدل على اسمية الكلمة. وليس المقصود ترى يا إخوان مجرد دخول حرف الجر على الكلمة، ولكن المقصود أن تكون هذه الكلمة في موضع جر. انظروا مثلا في قولك عجبت من أن أهمل المجد، أين حرف الجر؟ من، عجبت من، ما الذي وقع بعد من؟ أن هذا مباشرة يحكم جميع طلبة العلم بأنه حرف ناصب من نواصب الفعل المضارع. فيقول قائل أنت الآن تقول إن الجر من خصائص الأسماء وقد دخلت من على الحرف أن، فهل يستطيع أحد منكم أن يجيب على هذه المسألة؟ أو هل يتضح لأحد منكم الإشكال في هذه القضية؟ ممكن أن أعيدها مرة ثانية ليستحضر الواحد منكم هذه، ممكن أن يجيب حتى ببعض الإجابة أو شيء يوضحها. أعيدها مرة ثانية بس حتى تكون واضحة للسامع والمشاهد. الآن عندما نقول عجبت من أن أهمل المجد، نحن نقول إن العلامة الأولى الدالة على اسمية الكلمة دخول الجر، هنا من حرف جر وقد دخل على كلمة وهي أن، فكيف نقول إن الجر من علامات الأسماء وقد دخل هنا حرف الجر على الحرف أن؟
الأخ عبد العزيز.
المصدر المؤول من أن والفعل يؤول باسم ظاهر، فنقول عجبت من إهمال الطالب، فإهمال هنا وقعت في محل الجر.
أحسنت الأخ عبد العزيز، يريد أن يقول وقد قال أن وإن كان الصورة في الظاهر أن حرف الجر قد دخل على حرف، لكنه في حقيقته قد دخل على اسم، هذا الاسم مقدر تقدير، فإن أن وما بعدها مقدر باسم هو المصدر، فقولك من أن أهمل المجد أي من إهمال المجد، فصغت في مكان حرف الجر وما بعده مصدرا، هذا المصدر هو الذي وقع بعد حرف الجر في الحقيقة. ولذلك فإذا أردنا أن نحرر المسألة هنا نقول إن علامة الاسم هو أن ليس فقط دخول حرف الجر، فإن حرف الجر كما رأيتم دخل في الصورة على الحرف، لكن هو أن تكون الكلمة مجرورة، فمتى كانت الكلمة مجرورة فهي اسم، ولا نستطيع أن نقول إن أن هنا مجرور، فإن أن كما ترون هنا جزء من مصدر مؤول مقدر. هذا الجر أو الخفض كما يسميه الكوفيون له وسائل في العربية ثلاث لا يخرج الجر أو الخفض عنها. فإذا وجدت كلمة مجرورة في العربية فلا بد أن يكون سبب الجر واحد من هذه الأمور الثلاثة لا غير، وهي أقل أنواع الإعراب، أعني الجر أقل أنواع الإعراب أسبابا، فإن النصب له أسباب كثيرة والرفع له أسباب كثيرة، ولكن الجر لا تجر الكلمة أو لا يجر الاسم، ما دام الجر من علامات الاسم لا يجر الاسم إلا بواحد من هذه الأسباب الثلاثة. الأول ما ذكرناه منذ قليل وهو حرف الجر، الجر بحرف الجر وأمثلته واضحة. والثاني هو أن يكون أن تكون الكلمة مضافا إليها، يسمونها الجر بالإضافة، فتأتي الكلمة تضاف إلى كلمة أخرى فتجر. أي الكلمتين تجر؟ الأولى أو الثانية؟ الثانية، لأن المضاف إليه هو المجرور. الوسيلة الثالثة من وسائل الجر والأخيرة هي الجر بالتبعية، وهذه ستأتي إن شاء الله تعالى، لكن الإلماح إليها الآن فقط من باب لأن الحديث عن الخفض أو الجر. مقصود الجر بالتبعية أن تكون الكلمة التابعة لما قبلها، إما نعت لما قبلها أو توكيد لما قبلها أو بدل مما قبلها أو معطوفة على ما قبلها تابعة لما قبلها فتجر، يكون ما قبلها مجرور وهي تابعة له فتجر. ولذلك قالوا لا تخلو أساليب الجر من واحد من ثلاثة: الجر بالحرف، والجر بالإضافة، والجر بالتبعية. ويعني بالتبعية أن تكون الكلمة التابعة لما قبلها في التوكيد أو العطف أو البدلية أو النعت الوصفية.
إذا تكرمت نأخذ أمثلة من الأخوة الطلاب.
طيب
تفضل عبد العزيز.
تعقيبا على كلام الدكتور، يعني ذكرت أن أحرف الجر تكون علامات خاصة بالأسماء، ولكن حينما نتتبع كلام العرب نجد أن هناك عبارات دخلت فيها حروف الجر على الأفعال في الظاهر، كقوله والله ما هي بنعم الولد، وقول الآخر نعم السير على بئس العير، مما جعل الكوفيين يخرجون هذين الفعلين الجامدين من دائرة الأفعال وضمها إلى دائرة الأسماء، فكيف تخرجون هذه العبارات الواردة في كلام العرب، وهل صحيح ما ذهب إليه الكوفيون في هذا التأويل؟
هو الشيخ عبد العزيز الآن بهذا يريد أن يسوقنا إلى الخلاف الموجود بين البصريين والكوفيين في اسمية أو فعلية بعض الكلمات.
هذا يأتي دكتور، يعني سيأتي يعني البيان فيه التفصيل،
ممكن أن يذكر الآن.
نعم.
هي طبعا ثمرت هذا الكلام طيبة للدلالة على أن الجر هو علامة من العلامات.
نعم.
قول وإن كنت الحقيقة لا أحب أن
نحن وجهنا سؤال دكتور عبد الأخ عبد العزيز، يعني لدي هذا
التساؤل، أعد سؤالا آخر.
لا نحن ذكرنا أمثلة، نريد أن نأخذ أمثلة على ما ذكر الدكتور قبل قليل.
لا ننسى كلام الأخ عبد العزيز.
نعم.
سجله تفضل.
أمثلة لما ذكره الأخ تفضل.
اسمح لي دكتور، عندي مثال يجمع الثلاثة أقسام جميعها.
جميل. يجمع الأقسام الثلاثة.
إيه ما عرفته في أول.
بس لو عدت كلمتك يجمع الأقسام الثلاثة.
إيه.
أها أكمل.
يجمع الأقسام الثلاثة.
أنت قلت جميع. جميع.
سم.
أكدت ذلك، قلت يجمع الأقسام الثلاثة. جميع.
جميعها
إيه نعم، وليس جميعها.
إيه
أحسن.
ناسه. ألا وهو قول في بداية الدرس الأول، في أول ما قال المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم.
أحسنت.
فالباء تجر باسم، والإضافة في الله والرحمن الرحيم نعت لا
الرحمن والرحيم كلاهما.
الرحمن والرحيم.
أحسنت. الأخ الكريم يقول نعم ذكر المثال الذي يجمع هذه الأشياء الثلاثة وهي البسملة، فإن فيها أنواع الجر الثلاثة، فإن قولك بسم الله الرحمن الرحيم جر بالحرف وبالإضافة والتبعية. فالجر بالحرف بدخول الباء على اسم، فاسم كلمة مجرورة بحرف الجر الباء. والجر بالإضافة في لفظ الجلالة فإنه مجرور بإضافة اسم إليها بسم الله. والجر بالتبعية هي الجر بالنعت أو الوصفية، والنعت أحد أنواع التوابع، وهذا يتمثل في الوصفين الرحمن والرحيم، فكلاهما مجرور بالتبعية. ولذلك جاءت الكلمات الأربع في البسملة كلها جاءت الأسماء الأربعة كلها مجرورة بالأنواع الثلاثة من أنواع الجر: باسم الله الرحمن الرحيم. وهذا مثال أغنى عن أمثلة ثلاثة. أعود لما قاله الأخ عبد العزيز من كلامه عن أن هذه العلامة عن الجر قد دخلت على كلمات. هذا صحيح، لما قال النحويون أو وجد النحويون في كلام العرب أن الجر من خصائص الأسماء، وقد رأوا من كلام العرب دخول حرف الجر على بعض الكلمات، قطع بعضهم بأنها أسماء، كنعمة في قوله القائل منهم نعم السير على بئس العير، فإن بئس هنا قد دخل عليها حرف الجر على، وهذا أوجد إشكالا
فإنك تقول بئست الخصلة النفاق، فتدخل عليها علامة من علامات الأفعال كما سيأتي. وقد قالت العرب نعم السير على بئس العير، فدخل عليها حرف الجر، فصارت تحتمل هذا وهذا. ومن هنا وقع الاختلاف بين البصريين والكوفيين في هذه المسألة، هل هي اسم أو هل هي فعل؟ كل واحد منهم يستدل بدليله أو بالعلامة التي أدخلها. وعلى كل حال الأصل ما كان من العلامات مضطردا، فإنه لم يضطرد في نعمة وبئسة أن يدخل عليها حرف الجر إلا في هذه الأمثلة القليلة النادرة المسموعة، لكن اضطرد فيها في نعمة وبئسة أن تدخل عليها تاء التأنيث الساكنة، وهي علامة من علامات الأفعال. ولذلك فالواضح والصواب فيما هو ظاهر ما رآه البصريون في القضية من أن هذه أفعال، بدليل أنك في كل حال تقول بئست الخصلة، بئست العملية، بئست الصحيفة إلى آخره، لكنك لا تقول على كل حال سمعت ببئسة كذا، لأنها أمر سمع. ومثل هذه العبارات التي سمعت عن العرب بقلة وهي تخالف جمهور ما روي عن العرب لا ينبغي أن تكون أن تبنى عليها القواعد، لأنه لكل قاعدة كما هو معلوم شذوذ، وهذا يبقى في نطاق تأكيد القاعدة وليس في نطاق نقضها. هذا عن الحديث عن العلامة الأولى من علامات الأسماء وهي الخفض أو الجر. هناك علامة ثانية يعرف بها أن الكلمة اسم وليست فعلا ولا حرفا، وهي ما أشار إليه ابن أجرون بقوله التنوين، قال الخفض والتنوين. التنوين يعرفونه بأنه نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا لغير توكيف. ما معنى هذا الكلام؟ نون ساكنة يعني أنه ينطق به كما تنطق النون، وساكنة غير متحركة، تلحق الآخر يعني آخر الكلمة، فتقول رجل، فرجل اكتملت بحرف اللام، تأتي بالنون الساكنة بعد اكتمال الكلمة هذه هذا التنوين فتنطق بها. قالوا لفظا لا خطا، فأن تنطق بها رجل كان فيه نون، لكنك لا تخط لا تكتب في كلامك نون بعد اللام، وإنما تكتفي بعلامة التنوين، وهي العلامة المعروفة عبارة عن ضمتين أو فتحتين أو كسرتين بحسب الموقع الإعرابي للكلمة. قالوا تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد. نحن نعرف أن هناك نون ساكنة يؤكد بها الكلام، تسمى ماذا؟ نون التوكيد الخفيفة، كقول الله سبحانه وتعالى حكاية عن امرأة العزيز ولا يكونا من الصاغرين، فإن هذه كما ترون دخلت على الفعل يكون، ومن ثم فهي ليست بتوكيد، هي نون عفوا ليست بتنوين، وإنما هي نون توكيد، لأن امرأة العزيز أرادت أن تؤكد إذلال يوسف عليه السلام وصغاره بالسجن، فقالت ليسجنن ولا يكونا من الصاغرين، فهذه النون ليست هي التنوين المقصود، ومن ثم أخرجوها بقولهم لغير توكيد، يعني يشترط أن تكون هذه النون لم يؤت بها لتوكيد الكلمة. التنوين بهذه المزايا أحد علامات الأسماء، فإنه لا ينون من الكلمات إلا الأسماء، ولا يمكن أن يأتي فعل منون ولا أن يأتي حرف منون. من المناسب ما دام الحديث عن التنوين أن نبين أنواع هذا التنوين ولماذا يأتي به العرب في كلامهم، ما الصور التي يأتي عليها هذا التنوين. التنوين يأتي على صور في كلام العرب. هناك التنوين الذي يسمونه تنوين التمكين، وهو أشهر أنواع التنوين. والتمكين تقول مكنت الشيء أي أثبته، وفلان متمكن من كذا أي ثابت القدم فيه متعمق فيه. فإذا قلنا إن هذا هو تنوين التمكين، أي أنه التنوين الذي يدل على أن هذه الكلمة متمكنة في باب الاسمية. ما معنى متمكنة في باب الاسمية؟ من خصائص الأسماء كما سيأتي إن شاء الله تعالى أنها الأصل فيها الإعراب، أن تكون معربة، ومن خصائص الأفعال أن الأصل فيها البناء، وهذا سيأتي إن شاء الله المقصود بالإعراب والبناء، وكيف أن من خصائص هذه الأسماء من خصائص الأسماء أن الأصل فيها الإعراب وفي الأفعال الأصل فيها البناء. ما دام الأصل في الأسماء هو الإعراب، فإن ما يدل على الإعراب في الكلمة يثبت اسميتها. التنوين أحد دلائل الإعراب، أحد دلائل الكلمة معربة، لأنه الكلمة المبنية لا تنون، فإذا جاءت الكلمة منونة بهذا النوع من أنواع التنوين وهو تنوين التمكين، دل على أنها اسم وداخلة بقوة في باب الإسمية، لأن الأصل في الأسماء أن تكون معربة، وهذا التنوين أثبت إعراب هذه الكلمة وليس سموه تنوين التمكين. وهذا أمثلته كثيرة، فكل معظم الكلمات المنونة هي من هذا النوع. تقول رجل، يقول الله سبحانه وتعالى خافضة رافعة، تقول هذا علم مبارك، وهذا ذكر، فكل هذه التنوينات وغيرها كثير هي من أنواع تنوين التمكين الذي يدل على تمكن الكلمة، على إعراب الكلمة وتمكنها في باب الإسمية. هذا هو أشهر أنواع التنوين. جميل. النوع الثاني من أنواع التنوين ما يسمونه تنوين التنكير، وهذا غرضه آخر غير غرض الأول التمكين، الدلالة على الكلمة المعربة فتكون اسم، لأن الأصل في الأسماء الإعراب. أما هذا النوع الثاني من أنواع التنوين وهو تنوين التنكير، فهو يدل على أن الكلمة نكرة، وهذا استعماله قليل، وهو يدخل فقط على بعض الأسماء المبنية للدلالة على تنكيرها. يمثلون على ذلك حينما يقول يأتون بكلمة مبنية ككلمة مثلا سيبويه، فإذا أرادوا تنكيرها قالوا سيبويهن، والعبارة المتوارثة المتواترة المشتهرة في بعض في كتب النحو، يمثل بقول مثال صناعي يقول أنه مررت بسيبويه وسيبويهن آخر، فقول بسيبويه هذا المقصود به الشخص العلم المعروف بهذا الاسم، وقول بسيبويهن هذا معناه شخص آخر نكرة مجهول غير محدد. ما الذي أفاد أنه نكرة؟ التنوين، تنوين التنكير، دخل هذا التنوين على كلمة مبنية فدل على تنكيرها، وعندما دخل على كلمة معربة في السابق دل على تمكينها في باب الإعراب، فذلك تنوين التمكين وهذا تنوين التنكير. أيضا من أمثلة تنوين التنكير بعض أسماء الأفعال، مثلا صح، صح هذا اسم فعل أمر، ولعل يأتي له حديث إن شاء الله تعالى، يقصد به تماما ما يقصد بأفعال الأمر، بمعنى أسكت. فإن جاء شخص يتكلم بكلام وأردته أن يسكت عنه تقول له صح، أي يسكت عما تتكلم فيه. فإن أردت منه أن يسكت عن كل كلام مطلقا دون تحديد ودون تعيين، عن كلام شائع منكر لا حد له، فنون قل صح، يعني أسكت عن كل كلام. ولذلك فرق بين أن تقول لشخص صح وأن تقول له صح، فإن قولك صح يعني اسكت عن الكلام المحدد المعين الذي تتكلم فيه ولك أن تتكلم في غيره، وقولك صح يعني اسكت عن كل كلام. ومن ثم صار التنوين في صح، وهي كما تعلمون صح هذه كلمة مبنية على السكون اسم فعل، دل التنوين فيها على تنكيرها وشيوعها وعدم تحديدها. ومثلها مه، وهي أيضا اسم فعل أمر بمعنى كفف، فلو قلت لشخص يفعل فعلا مشينا أو غير مشين تريده أن ينصرف يكف عنه تقول له مه، يعني أكفف عما أنت فيه. فإن أردته أن يكف عن كل شيء قل مهن، فدل هذا التنكير على الشيوع والعموم، وهذا هو شأن النكرة، ولذلك سمي تنوين التنكير، وهو كما ترون يدخل على ألفاظ مبنية محددة وليس كل الألفاظ. ومن ثم صار هذا النوع من أنواع التنوين قليل الاستعمال لاختصاصه بألفاظ محددة منونة، والفائدة منه كما ترون الدلالة على تنكيرها وشيوعها بعد أن كانت محددة معرفة. النوع الثالث من أنواع التنوين أيضا ليس بكثرة تنوين التمكين الذي هو الأكثر الأبين في الأول، وهو الداخل على جمع المؤنث السالم أو ما يسمونه الجمع بألف وتاء مزيدتين. فإنك عندما تقول مسلمات هؤلاء مسلمات نونت هذه الكلمة. أنت عندما نونت هذه الكلمة أن حيوني يقول هذا التنوين ليس تنوين التمكين ولا تنوين التنكير، وإنما هو نوع آخر من أنواع التنوين يسمونه تنوين المقابلة. والمقصود بالمقابلة أنك في جمع المذكر السالم تأتي بعد انتهاء الاسم المجموع بالنون، نون الجمع، وهي كلمة حرف خارج عن الاسم الأصلي، فتقول مسلمون الأصل مسلم، والواو علامة الإعراب، والنون كلمة حرف إضافي، كلمة إضافية تسمى نون الجمع. في جمع المؤنث السالم ليس هناك نون جمع، ولكن هناك يقابل هذه النون تنوين يسمونه تنوين المقابلة. فهذا نوع أيضا من أنواع التنوين خاص بالجمع بالألف والتاء المزيدتين، وهو الجمع بالجمع المؤنث الذي يسمى بجمع المؤنث السالم. ولعله يأتي أيضا المجال لأبين لماذا أقول الجمع بألف وتاء مزيدتين أكثر من قولي جمع المؤنث السالم. أرجو إن شاء الله تعالى أن يكون أتذكر هذه المسألة عند ورودها فأبين وجه اختياري لهذا المصطلح دون ذاك. النوع الرابع من أنواع التنوين تنوين يؤتى به يسمونه تنوين العوض، وواضح من تسميته أنه يعوض به عن شيء محذوف. اللغة في الأصل يؤتى بها ويراد بها الاختصار، والبلغاء والفصحاء يجنحون إلى الاختصار، ومتى استطاع الفصيح أن يعبر عن كلامه بكلمات محدودة قليلة فينبغي أن لا يلجأ إلى الكلام الطويل، وإنما يدل على فصاحة المتكلم وبيانه أدائه المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة. ولذلك يقال فلان، ويقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. مقصود جوامع الكلم هي أنه يؤدي المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة، وهذه هي الفصاحة، هي الميزة. كل إنسان يستطيع أن يتكلم كلاما كثير فيؤدي معاني، لكن ليس كل إنسان قادر على أن يؤدي هذه المعاني ذاتها في ألفاظ قليلة. وتحضرني عبارة لأحد الأدباء عندما أرسل له أحد زملائه أو أصدقائه رسالة طلب فيها أن يكتب له عن مسألة معينة أو رأيه في قضية معينة في كتاب أو في ورقة ويرسلها إليه، فكتب إليه أعذرني، طبعا كتب له الجواب الذي طلبه في 4 صفحات، وقال في آخر هذه الصفحات 4 أعذرني فإني لم أجد من الوقت ما يمكنني من إجابة من إجابة ما تريد في صفحة واحدة. ظاهر الأمر الغرابة في هذا، الآن يجد وقت ل4 صفحات ولا يجد وقت لصفحة واحدة؟ هو يريد أني لم أجد من الوقت ما أستطيع فيه الإبانة وتحبير الكلام وجمع معانيه المختلفة في صفحة واحدة، أن أؤدي كل هذه المعاني التي أديتها في صفحات 4 في صفحة واحدة. هذا مستوى من البيان والفصاحة لا يؤتاه إلا المتمكنون. أما أن يسهب الإنسان ويكثر من الكلام ويؤدي المعاني المختلفة فهذا كل الناس قادرون عليه، حتى العي من الناس وغير الفصيح منهم قادر على أن يفعل ذلك بكثرة الكلام فيصل إلى ما يريد. قصدي من هذا أن اللغة أو أن الاختصار من مطامح ومطامع البلغاء، وكثيرا ما يلجأون إلى ذلك، واللغة مبنية على هذا. ولذلك إذا أمكن الإضمار لم يلجأ إلى الإظهار. فإذا قلت مثلا جاء الرجل، وأردت أن تبين أنك أكرمت هذا الرجل وأحسنت منزلته وأعطيته شيئا، لا تقول جاء الرجل وأكرمت الرجل وأعطيت الرجل عطية، فإنه أنك بهذا أطلت الكلام في غير فائدة، وإنما تقول جاء الرجل فأكرمته وأعطيته، أنت بهذا اختصرت. وهذا هدف من أهداف اللغة، أنه إذا أمكن الإيجاز لم يجنح إلى الإطالة، إذا أديت المعاني بإيجاز فلا يطال فيها. من هنا صار هذا النوع من أنواع التنوين يراد به هذا المقصد، وهو الاختصار، وهو أقصد تنوين العوض. فإنه يؤتى به اختصار لشيء محذوف، بدل أن تذكر هذا المحذوف تنون الكلمة فتغني عنها. وهو أنواع، عندما يقول الله سبحانه وتعالى لهم من جهنم مهاد، نعوذ بالله من حال أهل النار، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. هذه غواش، الكلمة أصلها غواشي، جمع غاشية، وزنها فواعل، وهذه الصيغة لها اسم في العربية في النحو. هل يحضر أحد منكم هذا الاسم؟ هذه الصيغة، صيغة غواشي فواعل، هل تحضر هذه الصيغة في ذهن أحد منكم؟ تفضل يا أخي. هي صيغة منتهى الجموع، صيغة فواعل، صيغة منتهى الجموع، وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عنها عند الحديث عن ممنوع من الصرف. لكن هذه الصيغة، أعني غواش فواعل، لما جاءت وكان آخر الكلمة ياء حرف علة، ثم ومن فوقهم غواش، أصلها ومن فوقهم غواشيو، هذا أصلها، ممنوع من الصرف، لا تنون، وهي يحرك آخرها. أنتم تحسون بالثقل في قول غواشيو، لأن الياء بطبيعتها إذا حركت بضمة أو كسرة ثقلت، فحتى يزول هذا الثقل حذفوا هذه الياء، سكنوا الياء أولا ثم حذفوها، سكنوها للتخفيف حتى لا يقع الثقل، ثم حذفوها أيضا للتخفيف، فحتى لا يحذف شيء دون تعويض عنه عوضوا عنها بالتنوين، فقالوا غواش. ربما يسأل سائل ويقول كلمة ممنوعة من الصرف ومعروفة ممنوعة من الصرف لا ينون، ومع ذلك تنونونها. إذا كان أحد من يستطيع الإجابة على هذه المسألة، كيف يقال إن هذه الكلمة ممنوعة من الصرف على صيغة منتهى الجموع ومع ذلك نجد آخرها تنوين ومن فوقهم غواش؟
تفضل أخ علي.
إنما التنوين كان عوض عن الياء فقط لا غير، لا لأصل الكلمة،
وإنما والبقي كلمة باقية،
والكلمة باقية كما هي
على منع الصرف،
على منع
أحسنت الصرف. ولذلك التنوين هنا يا أخوان دخل على الشين وليس على الياء التي هي آخر الكلمة، وآخر الكلمة هي الياء المحذوفة التي نونت فيها الشين تعويضا عن الياء المحذوفة. ولذلك فهذا التنوين ليس تنوين التمكين الدال على إعراب الكلمة، وإنما هو تنوين العوض الدال على أن هناك حرف محذوف من آخر الكلمة عوض عنه بهذا التنوين. هذا نوع من أنواع التعويض بالتنوين، وهو التعويض عن حرف، وهو خاص بهذه الكلمات الممنوعة من الصرف على وزن صيغة منتهى الجموع إذا كانت معتلة الآخر. أحس أن بعض الإخوة سيد أحمد يريد أن يسأل.
نعم، نحن انتهينا من التنوين دكتور،
لا يزال نتم الحديث عن التنوين.
نعم، نأجل حتى نأخذ الأسئلة بعد هذا الأمر.
هنا أيضا عندما نقول في قولنا كل وبعض وأي، عندما يقول أهل النار نعاذنا الله من حالهم إنا كل فيها، التابعون يقول، المتبوعون يقولونه للتابعين إنا كل فيها. هنا كل، لو أن إنسان أراد أن يبين ما الذي طوي في الكلام لكان التقدير إنا كلنا فيها، حذفت ناء، ناء هذه اسم أو فعل أو حرف، اسم لأنها ضمير، ولذلك حذف هذا الاسم اختصارا، لأن اللغة أو المستوى، هذا المستوى الفصيح من الكلام وكلام الله سبحانه وتعالى هو ذروة الكلام فصاحة وإبانة، يجنح إلى الاختصار ما دام المحذوف مفهوم. حذف هذا الاسم وهو الضمير ناء وعوض عنه بالتنوين إنا كل. كذلك عندما تأتي بكلمة بعض، بعض الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، لبعض أصله لبعضهم، حذف الضمير هم لكونه مفهوم للسامع وعوض عنه بالتنوين، هذا تنوين العوض، لكنه عوض عن كلمة كاملة وليس عن حرف كما في غواشي، هناك عوض عن حرف الياء فقط، هنا عوض عن كلمة كاملة وهي الضمير. كذلك في قول الله سبحانه في أي، في قول الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. يعني أي اسم من أسمائه سبحانه وتعالى دعوتموه فله الأسماء الحسنى. فهنا حذفت كلمة وعوض عنها بالتنوين في أي، فهذا نوع آخر أيضا من أنواع التنوين، من أنواع التعويض بالتنوين، وهو التعويض عن كلمة كاملة. فإذا رأينا التنوين في قولنا مثلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، لوجدنا أن الأمر في التعويض فيها أكبر. أو في مطلع سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ. ويومئذ هذه يومئذ متى؟ ماذا؟ يومئذ يغلب الروم من غلبوهم. فإذ هنا جاء في آخرها تنوين، وهذا التنوين أغنى عن جملة كاملة، وهو يومئذ يغلب الروم من غلبهم يفرح المؤمنون بذلك. فحذفت جملة كاملة وعوض عنها بالتنوين، فكأن التنوين العوض هذا يأتي تعويض عن محذوف، لكن هذا المحذوف قد يكون حرفا وقد يكون كلمة وقد يكون جملة، وهو في الأحوال كلها يسمى تنوين العوض، وهو أحد أنواع التنوين الدال على اسمية الكلمة. فمتى وجدت هذا النوع من التنوين لاحقا لكلمة، أو استطعت أنت أن تلحقه بكلمة، سواء كان تنوين التمكين أو تنوين التنكير أو تنوين المقابلة أو تنوين العوض، تنوين التمكين اللاحق للأسماء المعربة، التنكير اللاحق للأسماء المبنية للدلالة على أنها نكرات، تنوين المقابلة الداخل للجمع بألف وتاء مزيتين وجمع المؤنث السالم لمقابلة نون جمع المذكر السالم، تنوين العوض الذي يعوض به عن محذوف، كل هذه الأنواع من التنوين أو أي واحد من هذه الأنواع متى دخل على كلمة دل على أنها اسم. ولذلك فلا حاجة أن تفتش ما نوع هذا التنوين، مجرد دخول التنوين دليل على اسمية الكلمة.
جميل، إذا تكرمت نفتح المجال لأخوة الطلاب الأسئلة، تفضل.
فضيلة الدكتور جزاكم الله خير، بالنسبة لتنوين تنوين العوض هي يكون بالجر فقط أم يكون أحيانا منصوب أحيانا يكون مرفوع؟ بمعنى أن مثلا الكلمة إذا وقعت في محل رفع أيضا يكون تنوين بالجر فقط؟
هذا لو أنك استعرضت الأمثلة التي استعرضناها لوجدت الجواب. فمن الأمثلة إن كل فيها، فقد جاء التنوين كما ترى بالرفع العوض، أي كلنا هنا عوض عن كلمة. يمكن تقصد إذ، فإذ
الجوار وقواش مثل
تنوين العوض حفظك الله يكون تنوين عن حرف أو عن كلمة أو عن جملة، كلها تنوين عوض. ففي جوار وغواش ما ذكرته أنت هذا تنوين تعويض عن حرف، وهذا يكون بالكسر. وتنوين التعويض العوض عن كلمة هذا بحسب حال الكلمة، فالله سبحانه وتعالى يقول أيا ما تدعو فجاء بالنصب، إنا كل فيها جاء بالرفع، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو فجاء بالجر. فلا علاقة لإعراب الكلمة بنوع بالتنوين نفسه، ولكن التنوين دال على الحذف على الكلمة المحذوفة. أنت تريد فقط العوض عن حرف؟
عوض عن حرف.
العوض عن حرف. نعم، هذا يكون بالكسر.
بالكسر.
هذا يكون بالكسر. نعم.
السلام عليكم الأخ عبد العزيز.
فضيلة الدكتور، الكلمات التي يدخلها تنوين العوض يعني الكلمة، هل من المشترط أن تكون هذه الكلمات ملازمة للإضافة في أصلها، أم أن التنوين يدخل أي كلمة مطلقا؟
نص النحويون على أنها خاصة بهذه الكلمات الثلاث، وهي كل وبعض وأي. هذه هي التي يلحقها تنوين العوض عن كلمة، وهي التي مثل لها النحويون بذلك، وهي كما ذكرتم يا شيخ عبد العزيز هي الكلمات الملازمة للإضافة. ولذلك لما رأيناها هنا منونة مجردة عن الإضافة دل هذا على أن هناك مضاف إليه محذوف عوض عنه بهذا التنوين. ولذلك فلا يصح أن تقول كل، وهذا يسوقنا ترى هذه إلى فائدة جيدة. الأصل وإن أباح قلة من 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 النحويين المعاصرين دخول ال على كل وبعض وغير، فالأصل في في كلمات في هذه الكلمات أن تكون مضافة، ولذلك هي تذكر في باب الإضافة من الكلمات الملازمة للإضافة، فتقول جاء كل الناس، جاء كل الطلاب، رأيت بعض الطلاب، لم يأتي أي رجل، فهي كلمات في الأصل لا تأتي إلا مضافة. فلما وجدناها هنا في حال التنوين مجردة من الإضافة علمنا أن هناك مضاف إليه مجرور، لأنها لا تأتي بحال إلا بإضافة، فعندما تأتي مجردة من هذه الإضافة لابد أن نقدرها ونعلم أن هذا التنوين قد عوض عن المضاف إليه المحذوف.
أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور. نواصل هذا.
نواصل.
فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام.
أحسنت. من الأشياء يمكن أن أعقب عليها تعقيبا سريعا، ما دمت قلت إن كل أنواع التنوين التي ذكرتها تدل على اسمية الكلمة، هناك نوعان يسميه النحويون أو بعض النحويين تنوينا في كتبهم، والحق أنهما ليسا بتنوين، لكن ما دام هذان النوعان يسميان تنوينا في كتب النحو أو في بعض كتب النحو فلا بد من التطرق إليهما حتى يتضح. فأولا هذان النوعان من التنوين في حقيقتهما ليسا بتنوين، وسأبين لماذا هما ليسا بتنوين، وثانيا هما لا يدلان على اسمية الكلمة، والأصل في التنوين أن يدل على اسمية الكلمة لأنه علامة من علامات اسمية الكلمة. هما ما يسمونه بتنوين الترنم والتنوين الغالي. تنوين الترنم واضح من اسمه، الترنم هو التغني، ولذلك واضح أنه يتعلق بالشعر، ولذلك أمثلته لابد أن تكون شعرية، ويمثلون له بالبيت المتداول في كتب النحو: أقل اللوم عاذل، أقل اللوم عاذلا والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا، هذا في أصل البيت، يأتونه منونا بتنوين الترنم فيقولون فيه أقل اللوم عاذلا والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا، فيقولون هذا النوع، هذا تنوين، وهو تنوين جاء به للترنم. يرى بعض النحويين أنه جاء به لقطع الترنم، لأن الترنم حاصل أصلا بالمد، بمد الصوت، والذي أراه أنه الترنم حاصل حتى بهذه النون، لأن النون غنة كما ترون، هذا التنوين هو غنة، بل الترنم بالغنة أشد من الترنم بمد الصوت، يعني مد الصوت يسمى إطلاقا يسمى مد صوت، لكنه الترنم في أصله هو التغني بصوت له علاقة بالخيشوم، وهذا يكون بالغنة وبالنون أكثر منه بمد الصوت على إطلاقه، ولذلك فلا داعي أن نقول هو مقصود به لقطع الترنم كما قال بعض النحويين، وإنما نقول هو للترنم. قد يسأل سائل ويقول: كيف قلت إن هذا التنوين ليس بتنوين؟ أنا أقول هذا ليس بتنوين، هي نون يلحقونها لأجل التغني والتنغيم وإضافة غنة إلى آخر الشعر في بعض الأبيات كهذا البيت المذكور، لكنه ليس تنوينا. لماذا هو ليس بتنوين؟ لو أن تطلعنا أو نظرنا إلى هذا إلى الكلمتين في أواخر الشطرين لوجدنا أنه قد دخل في نهاية الشطر الأول على قوله والعتابا، على كلمة العتاب، وفي الثانية دخل على قوله أصاب، دخل في المرة الأولى على العتاب، والعتاب اسم هذا لكنه معرف بأل، وسنعرف من قواعد التنوين أنه لا يجتمع مع حرف التعريف أل، لأن حرف التعريف أحد علامات الاسمية كما سيأتي أل، والتنوين أحد علاماتها، ومن ما عرف من لغة العرب أنه لا يجتمع أل مع التنوين، لأن التنوين في غالبه أو يأتي كثيرا دال على الإطلاق والتنكير في الكلمة، وأل دال على التعريف، بينهما تناقض، ولذلك لا يجمع بينهما، وهنا كما ترون جمع بين أل في قوله العتابا وهذه النون، وهذا يدل على أنها ليست بتنوين. كذلك في قوله أصاب عندما يقول أصابا، فأصاب كما ترون فعل ماضي وأدخل عليها هذه النون، والتنوين كما نعلم من خصائص الأسماء، فإدخاله على الفعل هنا الفعل الماضي دليل على أنه ليس بتنوين وإنما هو نون جيء بها لتنغيم الكلام والترنم في آخره في الشعر. وعلى كل حال استعمال هذا النوع قليل. الثاني كما قلت هو ما يسمونه بالتنوين الغالي، وهذا استعماله أقل من استعمال الأول أيضا، وهنا مأخوذ بالغالي ليس من الغلاء وإنما من الغلو، وهو أيضا يأتي كثيرا في الشعر وفي غيره. لكن الأصل فيه أنه يكون زيادة على الكلام، ولذلك سمي غاليا لأن الغلو هو الزيادة. فلما كان يأتي في زيادة الكلام، في زيادة روي البيت أو في زيادة نهاية الشطر الأول، يمثلون له بقول الشاعر قالت سليمة ليت لي بعلم يمن، إلى أن قال قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن، فيقولون إنه من روايات البيت أن تضاف نون في آخر الشطر الأول والشطر الثاني فيزاد في غنة النون، قالت بنات العم يا سلمى وإن بنونين، نون إن ونون أخرى جاء به الغنة، كان فقيرا معدما قالت وإن بنون أخرى أيضا. وفي الكتابة يكتبون نونين، يكتبون نون حرف الشرط إن ونون هذه النون الأخرى التي يسمونها التنوين الغالي. وأرى أن من يقول عند قراءتها وإن قد أخطأ، لأنه قد حرك، وهذا أسمعه كثيرا من بعض الناس عندما يقرأ هذا البيت يريد أن ينطق بالنون الثانية فيضطر لتحريك النون الأولى لأنه لا يستطيع الجمع بين ساكنين، فإذا حرك الأولى هو بهذا يكون قد حرك حرف نون الشرط الساكنة، وهذا لا يصح. وهذه النون ما جاء بها لتحرك الأولى، ولكن جاء بها لزيادة الغنة في الكلام. وأيضا هذه النون التي يسمونها التنوين الغالي لا تدل، ليست من أنواع التنوين على حقيقة في حقيقتها، وإنما هي نون أتي بها أيضا لما قلت بها في النوع الأول، وهو زيادة التغني في الشعر، بدليل أنها دخلت على إن هنا. وإن هذا ما نوعه؟ حرف، ليس باسم ولا بفعل، وإنما هو حرف، والتنوين كما نعلم من خصائص الأسماء، فدل هذا على أن هذه النون ليست بتنوين. فإذا عرفنا أيضا أن هذه النون قد تؤدي عندما تنطق بما قلته لكم من قراءة بعض الطلاب لها أو حتى بعض الدارسين لها أو كتابتها بنونين قد يؤدي إلى مظاهر كسر البيت الشعري، فإن من الأولى ألا تذكر في أنواع التنوين، وأن يكتفى بالقول إن أنواع التنوين هي أنواع الأربعة المذكورة. ويكفي أنك تثبتها نونا، ونحن نعرف أن التنوين في تعريفه هي تثبت لفظا لا خطا، فأنت تثبت هذه خط النون فأنت تقر أنها ليست بتنوين، كما أنك تثبتها في الوقف فتقول فتثبت وإن في آخر البيت بنون، ونحن نعرف أن التنوين إذا وقفت على آخر الكلمة المنونة فإنك تسكنها، وأيضا تحذف في الوصل، لو أنك وصلت هذا البيت بما بعده لما أبقيت، ما تغنيت، ما ترنمت بآخر البيت. ومن خصائص التنوين أنه في الوصل يثبت، فهذه بعكس التنوين تماما. فالأولى ألا تذكر في نظري، ألا تذكر أصلا في أنواع التنوين، لأنها قد فارقته عقلا وشرعا، فارقته في قواعد التنوين وفارقته في دلالته على اسمية الكلمة، ولذلك هي نون جاء بها للتغني في الشعر، ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بهذا التنوين إلا في الصورة. جميل. صورة النون.
جميل. أستاذنك سعد الدكتور بفاصل. أيها الإخوة والأخوات نتوقف لفاصل قصير، نسعد بمتابعتكم وتواصلكم معنا.
النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
توقيع تعلم العلم، فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة. التوقيع معاذ بن جبل رضي الله عنه.
كان عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
مرة أخرى أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا في هذا الدرس من دروس الأكاديمية العلمية. فضيلة الدكتور، نحن توقفنا عند قول المؤلف فالاسم يعرف بالخفض والتنوين، انتهينا من هذه ومن هذه العلامة ودخول الألف واللام وحروف الخفض.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الحديث عن الخفض والتنوين.
عفوا دكتور، اذا كرمت معي اتصالات اردنا ان ناخذ. اسعد العمري من ابو ظبي معنا الخط.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضل استاذ. عندي سؤالان.
تفضل اخي الكريم.
الله يجزيك شيخ، ذكرت في بدايه كلامك او في الحلقه الاولى ان الكلمه تنقسم الى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، وهذا عرف بالتتبع والاستقراء، لكن اسم الفعل أين يوضع بين أقسام ثلاثة هذه مثل صاح وهيات إلى آخره؟ السؤال الثاني، الله يحفظك، قد طالب العلم يتعلم مثلا الأجرومية ثم الملحة ثم قطر الندى، ثم إذا اعتلى المنبر تجده يلحن مثلا أو يخطئ في كلامه، كيف تعالج هذه المشكلة؟ بارك الله فيك وأحسن الله إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. شكرا لأخي الكريم أسعد المعمري من أبو ظبي. الأخ نايف من المدينة المنورة معنا، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أستاذ. تفضل أستاذ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الدكتور حفظك الله وعافاك، ذكرتم تنوين العوض ومثلتم له بأمس لدينا ما رأيك فضيلة الدكتور في التنوين الوارد في الاسم المنقوص من في الاسم المنقوص النكرة في مثل قوله هذا قاض في حالتي رفع الجر، هل هذا تنوين عوض؟ أسألك الله وجزاكم الله خير.
شكرا أخي نايف، شكرا. نأخذ إجابة الأخوين الكريمين دكتور.
نعم. بالنسبة للسؤال الأول في قوله إن الكلمة قد انقسمت إلى اسم وفعل وحرف، فما موقع اسم الفعل من هذه الأنواع؟ هو كما رأيتم هو من اسمه دال على أنه اسم. اسم الفعل هذا ما دام الحديث عنه الآن وإن لم نكن نتحدث في الموضوع، لكن ما دام الأخ الكريم قد ذكره، اسم الفعل هو نوع من أنواع الأسماء يؤتى به للدلالة على معنى الفعل، وقد أمثلنا لبعض أمثلة منذ قليل، فقلنا في صهن وقلنا في مهن مثلا، صهن بمعنى اسكت ومهن بمعنى أكفف، تقول هيهات بمعنى بعد، شتان بمعنى افترق، هذه أسماء تؤدي معاني الأفعال لكنها أسماء بدل أنك تنون فتقول صهن، فإذا هي أسماء. هذا جواب كلامه سؤاله الأول. وسؤاله الثاني الجيد عن مسألة يقول إن الواحد إن طالب العلم يتعلم المتون فيتعلم يقرأ متن الأجرومية ويدرسه ثم يتعلم متن ملحة الإعراب الحريري ثم يتعلم متن قطر الندى لابن هشام، فإذا صعد المنبر أشكل عليه التطبيق. لا تغني الدراسة العلمية عن تطبيقها، أنت لا غنى لك عن الدراسة العلمية. ومن يقول إني أنا أتكلم أنا قادر على أنا خطيب وقادر على أن أتكلم بالسليقة وأضبط، هذا كلام غير صحيح، لأنه لم تعد السلائق الآن مهيئة لصاحبها أن يتحدث الحديث الصحيح حتى ولو ظن أنه يتحدث حديثا صحيحا. وكم رأينا من إنسان يظن نفسه مصيبا وهو مخطئ في ويلحن في كثير من كلامه، لذلك لا بد من ضبط القواعد، ولكن لا يغني ضبط القواعد عن تطبيقها. ومن ثم فأنا أوصي أن الإنسان إذا درس مسألة من المسائل أن يتذكرها دائما، وعندما يتحدث يبدأ في أول أمر تطبيقه بأن يتكلم بتؤده بهدوء حتى يتذكر القاعدة وهو يتكلم، لأن مشكلة تطبيق النحو تأتي من خلال أن الإنسان عليه أن يوصل الفكرة وعليه في الوقت نفسه في خلال ثواني بل أقل من الثواني أن يتذكر قاعدة كل كلمة يتكلم بها،
فهو يقول مثلا أكرمت محمدا عند أخيه أو وجدت فلانا عند صاحبه، ففي قوله وجدت هذا فعل ماضي له حكم، والتاء ضمير متصل له حكم، وفلانا أو خالدا له حكم مفعول به، وعند ظرف مكان له حكم، وما بعده مضاف إليه صاحبه مضاف إليه له حكم. فدخلنا في أبواب كثيرة من أبواب النحو لا بد أن يستحضرها الإنسان. فعلاج هذا إنما يكون بالتدرج، ويبدأ الإنسان بالحديث بينه وبين نفسه بصوت مسموع، أقصد بينه حتى لو ما يسمعه أحد، فيرفع صوته بالحديث وبتؤده، ينطق كل كلمة وحدها ويتذكر قاعدتها، ثم يسعى لضبط الكلمة، فإن قالها بلحن عاد فأصلحها. بهذا التدرب والتمرن يصبح قادرا على الحديث السريع مع الضبط، لأنه لا يحتاج العقل، الله سبحانه وتعالى جعل هذا العقل البشري قادر على سرعة استحضار المعلومة متى مرنته على ذلك. فأنت تتكلم بسرعة وفي الوقت ذاته تستحضر كل قاعدة لكلمة في حينها دون أن تلحن، إذا استمريت على هذا الأمر وتدربت عليه تدربا كثيرا. ولذلك فلا بد من القرن بين الدراسة العلمية والتطبيق. فكم رأينا عالم كم رأينا عالما في النحو لا يجيد الكلام، وكم رأينا متحدثا إذا وقف على المنبر هز أعواده ولكنه يلحن لحنا شنيعا. وما أحسن أن يجمع الإنسان بين الحسنتين فيجود كلامه بضبط قواعد اللغة وضوابطها، فيكون حينئذ قد حصل الخيرين من جوانبهما. قاض التي ذكرها أخونا في تنوينها، نعم هذا هو تنوين العوض عن حرف أيضا، لأنه أصله قاضي، استثقلت الضمة على الياء، لأن الياء كما قلت لكم من قبل الضمة والكسرة عليها ثقيلة، الفتحة سهلة تقول رأيت القاضية خفيفة، لكن الضمة والكسرة على الياء ثقيلة، كما أن الضمة والكسرة على الواو ثقيلة والفتحة خفيفة، تقول يدعو لكن يدعو ثقيلة. فإذا لما ثقلت الضمة في قول قاضي سكنت الياء، حذفت للتخفيف، وحذفها قد حذف الآن جزء من الكلمة وهي حرف فيها، عوض عنه بهذا التنوين الذي وضع على القضاد، ومثله داع وساع، فكلها أصله ساعي وداعي وقاضي. فهذا من التنوين العوض، وهو من النوع الأول الذي هو عوض عن حرف.
جميل. نبدأ دكتور والدخول. نعم. يقول المؤلف ودخول الألف واللام.
هنا ابن أجروم عبر بقوله دخول الألف واللام، هو يقصد الحرف الذي يعرف به تعرف به الكلمات، وعبر بقوله الألف واللام، وهذا أيضا مصطلح كوفي، وهو يؤكد ما رآه بعض متتبعي العلماء، متتبعي ابن أجروم في مقدمته، ممن عزاه إلى أنه يجنح إلى انتهاج المنهج المذهب الكوفي، لأن البصريين من منهجهم أن يقولوا المعرف بأل، والكوفيون عادتهم أن يقولوا المعرف بالألف واللام. ولا مشاحة، لو أن قائل منكم قال لماذا البصريون يقولون المعرف بأل والكوفيون يقولون المعرف بالألف واللام، ممكن أن نفيد بهذه الفائدة. فأقول الكوفيون يرون، نظروا في أل أن الهمزة فيها همزة وصل وتسقط في الدرج، فتقول مررت بالرجل بر، ورأيت القمر، رأيت ذهبت الهمزة، فما دامت تسقط كأنها غير موجودة، وما دامت غير موجودة فإننا نتعامل إذن مع حروف، ولذلك نقول الألف واللام. البصريون يقولون إن الألف واللام هذه عبارة عن حرف تعريف مع بعضه، يتكون من حرفين، فكما أننا لا نقول في عن مثلا حرف الجر العين والنون، وفي من حرف الجر المين والنون، فإننا نقول في أل حرف التعريف أل، ولا نقول الألف واللام. وعلى كل حال لا مشاحة في الأمرين، فالأمر فيهما فيها واسع.
لو تكرمت بإعادة رأي القول الكوفي،
أقول إن الكوفيون يقولون لما رأينا أن همزة أل همزة وصل وهي تسقط في الدرج، فلا يبقى الكلام إلا على حرف واحد وهو اللام، ناسب أن نسمي كل حرف باسمه، كما نقول مثلا في باء الباء حرف الجر، ما نقول ب ب وإنما نقول الباء، ونقول اللام لام الجر، ولا نقول لا الجر أو باء الجر، فإنما نسمي الحرف باسمه كاملا لكونه مكون من حرف واحد. وإذا تكون الحرف من أكثر من حرف فإننا ننطقها جميعا، فنقول إلى، ما نقول الهمزة واللام والياء والألف المقصورة مثلا. فهذا هو المنهج فيها. فهم لما رأوا أنه لا يثبت فيها عند الوصل إلا اللام، قالوا إذا نعاملها معاملة الحرف الواحد، فنسمي كل حرف باسمه، فنقول المعرف بالألف واللام. البصريون قالوا هما حرفان، والمنهج المتبع في تسمية الحرفين أن ينطق بهما معا يلفظان كما هما، لا أن يسمى كل حرف على حدة، فلا يقال الميم والنون في من، وإنما يقال من. فكذلك في حرف التعريف لا يقال الألف واللام، وإنما يقال أل. وعلى كل حال من قال التعريف بالألف واللام أو قال التعريف بأل فقد أصاب في الحالين. أل هذه التي الأصل فيها أن تكون لتعريف الكلمة، فتأتي الكلمة نكرة تقول علم، فتريد أن تعرفها فتقول العلم، فتدخل عليها أل فقد عرفتها حين ذاك. وهذا أيضا هذه المعرفة هي الأصل التي يقصد بها أن تكون علامة للاسم، لأن فيه أل أحيانا تأتي وهي نادرة الاستعمال أيضا لا تدل على اسمية الكلمة، يسمونها أل الموصولة. ولو أن واحدا منكم استعرض الأسماء الموصولة، ولعلها تأتي عند الحديث عن الاسم الموصول، لو أن واحدا منكم استعرض الأسماء الموصولة لوجد أن بعض النحويين يذكر منها أل، تلك تشبه أل المعرفة في الصورة، لكنها تختلف عنها في أنها ليست من علامات الأسماء، فهي تدخل على غير الأسماء. والفرزدق له بيت شعري يتداوله النحويون أيضا في كتبهم، وهو قوله ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل، فأل كما ترون دخلت على الفعل ترضى. هذا البيت له قصة لعل نذكرها بإيجاز تطرية للحديث. دخل رجل من بني عذرة، وعذرة قبيلة من قبائل العرب ينسب إليها العذريون، فيقال هذا شاعر عذري، ينسب إليها الغزل العفيف، لأن أكثر شعرائهم كانوا إذا تغزلوا بعفة، فيقال الغزل العذري، صار علم على الغزل العفيف أن يقال غزل عذري. هذا الرجل دخل على عبد الملك المروان، وكان بحضرته شعراء النقائض الثلاثة جرير والفرزدق والأخطل، والرجل هذا لم يكن يعرفهم لكنه كان يعرف شعرهم، وكان يفضل جرير على صاحبيه. فلما عرفه الخليفة بأسمائهم قال هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان، ارتجل قوله فحي الإله أبا حزرة، وأبو حزرة هي كنية جرير، وأرغم أنفك يا أخطل، وجد الفرزدق أتعس به ودق خياشيمه الجندل. فغضب من هجي من هؤلاء الشعراء، فقام الفرزدق وقال البيتين اللذين فيهما الشاهد، قال في قوله ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا يا أرغم الله أنفا أنت حامله، يا ذا الخنا ومقال الزور والخطل، ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذا الرأي والجدل. وأيضا الأخطل قام وأيضا ارتجل بيتين في هجائه، فقال يا شر من حملت ساق على قدم، ما مثل قولك في الأقوال محتمل، إن الحكومة ليست في أبيك ولا في معشر أنت منهم، إنهم سفل. جرير مدح، ولذلك بدأ يدافع، فقال شتمتما قائلا للحق مهتديا عند الخليفة والأقوال تنتظل، أتشتمان سفاها خيركم نسبا، ففيكما وإله الزور والخطل. على كل حال يهمنا قول الفرزدق الترضى حكومته، حين أدخل أل على ترضى، وقد عرفنا أن أل من خصائص الأسماء، لكن لما عرفنا أن هذه اسم موصول بمعنى الذي ترضى وليس حرف تعريف، والذي نحن نتكلم عنه من خصائص الأسماء في الأصل هو حرف التعريف، ومن ثم فعلامة الاسم دخول أل في الأصل المعرفة، هي يلحقون به ما يسمونه بأل الزائدة، لكن المقام لا يحتمل الحديث عن مثل هذا النوع من هذه، فتكفينا الحديث عن أل المعرفة أنها هي الدالة على اسمية الكلمة.
جميل. معنا أستاذنك، معنا الأخ محمد من الرياض. السلام عليكم.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال بدي أسأل الدكتور.
تفضل يا أخي. تفضل يا محمد.
ألو.
نعم، يسمعك الدكتور.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك الدكتور؟
بخير ونعمة.
عندي سؤال.
تفضل حياك الله.
قوله تعالى لنا السلام بالناصية، هل هي فعل ولماذا أدخل عليه التنوين؟
أحسنت أحسنت. إن كان هذا السؤال منك يا محمد فأنت متميز، وإن كان من غيرك فهو سؤال أيضا جيد. نسف عن هنا هذا فعل، نعم، ولكن النون فيه هنا هذا ليس بتنوين، وإنما هو مما ذكرته منذ قليل في التمثيل بآية سورة يوسف لا يستنن ولا يكونا من الصاغرين، فهي نون توكيد، فأيضا نسف عن هذه نون توكيد، ونون التوكيد تدخل على الأفعال وليست بتنوين، فإذا ليست علامة على اسمية الكلمة، وإنما هي نون التوكيد التي ماثلت التنوين في أنها نون ساكنة وخالفته في دلالتها على التوكيد. لذلك قالوا في التعريف نون ساكنة، قالوا في آخره لغير توكيد حتى يخرجوا هذا النوع من أنواع النونات. بارك الله فيك يا
بارك الله فيك، شكرا لك. تفضل دكتور.
يبقى من علامات الأسماء ما قال في ابن أجرون في كلامه وحروف الخفض وهي، وذكر حروف الخفض التي من وإلى وعن وعلى إلى آخر ما ذكر من حروف الخفض. الخفض كما ذكرنا من قبل هو تعبير كوفي كما قلنا، ويقابله عند المصريين الجر. الحقيقة ابن أجرون هنا الأصل في هذا المتن، وهو متن شديد الاختصار ليس مختصر، شديد الاختصار، الأصل فيه أن لا يأتي بهذا المقطع ما دام كتاب مختصر، وقد سبق الحديث عن الخفض، والخفض كما ذكرت من قبل يشمل الخفض بالحرف والإضافة والتبعية. فهو عندما يقول من علامات الاسم حروف الخفض ويبدأ بتعدادها، هو بقوله في السابق الخفض دخل فيه هذا. نعم لو كان الكتاب شرح أو كتاب موسع أو حتى متن طويل لاحتمل بهذا الكلام، لكن ما دام سبق فيفترض أنه لا يذكر هذا الكلام الآن ليحافظ على وجازة عبارته ووجازة متنه، لأن فيه تناقض بين أن يكون الكلام مختصر اختصار يكاد يكون مخل لحذفه بعض الأبواب النحوية كالباب العدد مثلا غير مذكور في هذا الكتاب، ومن جهة أخرى يذكر هذا لعل هذا من السهو الذي وقع فيه المصنف رحمه الله تعالى.
نعم دكتور، إذا أذنت لي بقي معنا دقيقتان الآن، هل ترى دخول في تفاصيل هذه الحروف أو نتوقف على دخول الألف واللام فقط ونأخذ بعض الأسئلة من الأخوة؟ تفضل في محمد.
فضيلة الدكتور، حينما ذكرت البيت ما أنت بالحكم الترضى حكومته، كأن المقدر هنا بالحكم الذي ترضى.
صحيح.
إذا هنا يعني حذف أو
ليس حذفا، هي أل هذه بمعنى الذي، كما أنك عندما تقول جاء من عندك بمعنى الذي عندك، فمن بمعنى الذي، فكذلك أل هنا بمعنى الذي، احذف أل وضع مكانها الذي، وذلك هي اسم موصول تدل على معنى الذي، والأسماء الموصولة كثيرة يجمع بينها أنها تؤدي معنى الذي أو التي بحسب المعنى المراد.
أحسن الله عليكم. الأخ راجس تفضل سؤال.
حفظك الله يا دكتور، الألف واللام التي لبياء الجنس تدخل على الأسماء ولكنها تعرفها لفظا وتبقى نكرة في المعنى، مثل الناس مثلا.
هذا صحيح،
نريد توضيح بسيط. الحمد لله.
هناك يعني هذه من الأشياء التي يعني كان مما يدخل في هذا، مثلا الحديث مثلا عن ال التي للعهد، وحيث عنها طريف وجيد، ولكن أنا أحس أن سيرنا في الشرح كأنه يطول كثيرا، والخشية أن تنفد حلقات هذا البرنامج المبارك ولم نصل فيه إلى إكمال الكتاب، ولذلك أنا أسعى لترك بعض الأمور يعني نوع من المراعاة للوقت، وأنه ما ذكر إن شاء الله يغني عنه. نعم في قولنا الناس وأل فيه للجنس ليست للتعريف، وهي لبيان الماهية، هذا صحيح، ولذلك أنا قلت أن أل التي هي من علامات الأسماء هي أل التي تستعمل غالبا للتعريف، ولذلك هناك أل أيضا يسمونها الزائدة، وهي من علامة الأسماء لا تعرف، كقولك أل يزيد وقولك السمو أل وقولك الحسن، فإنها في الأصل هذه ليست معرفة لأنها أعلام قبل الدخول أل عليها، فلا إشكال في هذا. الأكثر في أل أن تكون معرفة وتأتي لغير ذلك، وهي في الحالات في كلا الحالتين علامة من علامات الاسم.
أحسن الله إليكم. أختم فضلة الدكتور هذه الحلقة بشكركم وسؤال المولى الكريم أن يجزيكم خير الجزاء. أشكر الأخوة الذين معي في الاستوديو وكل الأخوة والأخوات الذين يتابعون هذا البرنامج، لكم الشكر على هذه المتابعة. حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو